بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه أن يعيننا على اغتنام ما بقي من أيام رمضان فيما يقربنا إليه. وموعدنا في هذا الدرس مع تفسير قول ربنا جل جلاله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه الآيات الكريمات تأتي عقيب الآية التي بيّن فيها ربنا جل جلاله أن كل إنسان مرتهن بعمله، محاسب عليه، مسؤول عنه، وأنه سيجده يوم القيامة منشورا مكتوبا، في قوله جل جلاله: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله أو قدره، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه البينة الواضحة كانت تقابل من بعض أهل الكفر والضلال بتشويش وتلبيس وتدليس. من هؤلاء الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان من أئمة الكفر وشياطين الضلال، فإنه سار في الناس يقول لهم: اكفروا بمحمد وعلي أوزاركم. يقول هذا الكلام في مجتمع ربما يصدق ذلك، لأنه مجتمع قد اعتاد الكفالات والحمالات والرهائن وما إلى ذلك، فيقول لهم: اكفروا بمحمد وعلي أوزاركم، كما قال ربنا في تصوير حال هذا المضل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الله جل جلاله أنزل جوابا على هذا الضلال قوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذه الآية الكريمة، إخوتي أخواتي، مباحث. المبحث الأول قول ربنا جل جلاله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه الآية تبين قاعدة شرعية مهمة، وهي المسؤولية الفردية، وأن الإنسان يتحمل مسؤولية اختياره. وهذا المعنى قد جاء في القرآن مرارا، كما في قوله جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلينا ترجعون. وقال قوله جل جلاله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. فالهداية نفعها راجع على من اهتدى، والضلال ضرره عائد على من ضل. فالله جل جلاله لا ينتفع بطاعة وهداية ولا يتضرر بمعصية وغواية، بل إنما هي أعمالكم يحصيها الله عز وجل لكم ثم يوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم المبحث الثاني في معنى الوزر، قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر أيها الإخوان هو الحمل، من وزر يزر، من وزر يزر، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يتحمل مع الملك أو مع الرئيس أو مع الأمير أمر تدبير شؤون الدولة، ولذلك سمي وزيرا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو معنى الوزر. الوزر من وزر يزر، وزر يزر وزرا. والمبحث الثالث، هذه الآية الكريمة تقرر أيضا أمرا مهما، وهو أنه لا يحمل أحد وزر أحد، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قوله جل جلاله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لست مسؤولا عن من ضل وغوى حتى أورده الله نارا تلظى. وفي قوله جل جلاله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي قوله جل جلاله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي قوله جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وفي قوله جل جلاله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكل إنسان يتحمل مسؤولية أوزاره وآثامه وذنوبه وخطاياه. ثم المبحث الرابع، بعض الناس قد يعترض على هذه الآية ويشغب عليها كما وقع لبعض المستشرقين بقول ربنا جل جلاله: ولا يحملن أو أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وكذلك في قول ربنا جل جلاله: ولا يحملن أوزارهم ومن أوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والجواب بأنه لا سبيل لإيجاد تعارض بين هذه الآية الكريمة التي في سورة الإسراء: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كان مثلها، مع قوله جل جلاله في سورة العنكبوت: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أو في سورة النحل: ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فقول ربنا جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، في الوزر القاصر على الإنسان ضرره، لو أن إنسانا ضل في نفسه فهذا يحمل وزره، أما إنسان ضل وأضل، زل وأزل، وقع في الزلة ثم أزل غيره، إنسان غوى وأغوى غيره، فإنه يحمل وزره ووزر من أغواه. لماذا؟ لأن ضرره متعد، ولا يعني أنه يحمل وزر من أضله وأغواه أن ذلك بريء معفو عنه، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأنه ما من قتيل يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل، ذاك الذي قتل أخاه الآدمي الأول الذي قتل أخاه. كل جريمة قتل تقع ظلما وعدوانا إلى يوم القيامة فذاك الأول يحمل وزرها، لأنه أول من سن هذه السنة السيئة. فلا تعارض بين هذه الآيات، بل يصدق بعضها بعضا، والحمد لله رب العالمين. ثم المبحث الخامس إخوتي وأخواتي، في هذه الآية الكريمة بعض الناس قد يشكل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فيقول: كيف يعذب الميت بأمر لا دخل له به ولا يد له فيه، فإنه قد فارقت روحه جسده وأهله بكوا وندبوا وناحوا، لماذا يحمل وزرهم ولماذا يعذب بفعلهم؟ والجواب على ذلك أيها الإخوة الكرام بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لكلام الله، ولذلك حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على محملين: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. المحمل الأول فيما لو أوصى بذلك، مثل ما قال طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني يوصي زوجته بأنه إذا مات ينبغي أن تنعاه نعيا يليق بمقامه، ثم بعد ذلك لا بد أن تشق ثيابها إظهارا للجزع والحزن على فقده. فهذا الذي أوصى. والمحمل الثاني بأنه أهمل تعليم أهله ونهيهم عن هذا المنكر، مع أنه علم من عادتهم أنهم يفعلون ذلك، فخالف قول ربنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة والأخوات، هذا يدعونا إلى كتابة وصيتنا من الآن، كل منا يكتب وصيته. وفي فقرتي الأولى: فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. ثم ثانيا يوصي أهله وذوي رحمه بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. ثالثا يقول، هذا هو المهم: أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله. أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، يعني كل مخالفة تقعون فيها بعد موتي أبرأ إلى الله منها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. وقال: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولذلك تنهى الزوجة والبنات وتنهى الجميع عن النياحة، عن الند، عن لطم الخدود، عن شق الجيوب، عن التسخط على قدر الله عز وجل من أجل أن تسلم. بعد ذلك لو أني نهيتهم وبينت لهم حرمة هذه الأفعال ثم بعد موتي فعلوا ذلك، فالذنب عليهم لا علي. فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وبين قول ربنا جل جلاله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله ليس مقصودا منه البكاء بالدمع، فهذا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام، لما مات صاحبه أبو السائب عثمان بن مضعون، ولما مات صاحبه سعد بن معاذ رضوان الله عليهم. في تلك الأحوال كلها النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم المبحث السادس في هذه الآية قول ربنا جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام وهذا الموضع من الآية يقرر مبدأ عظيما من مبادئ العدالة مما يعبر عنه أهل القانون في زماننا، فيقولون لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. بمعنى أنه لا يمكن تجريم، لا يمكن معاقبة إنسان إلا إذا ارتكب جرما، ولا بد أن يعرف أنه جرم، وطريق المعرفة أن ينشر ذلك ويعلن بأن القانون يمنع كذا أو أن الدولة تحظر كذا، وإذا استفاض ذلك في الناس وعلم وأعطوا مدة بحيث يكون هذا العلم شائعا بعد ذلك تكون العقوبة. الله جل جلاله وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين المنزه عن الظلم يقرر أنه لا عذاب إلا بعد بعثة رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وكذلك في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي سورة الأنعام وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وفي سورة طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفي سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الله جل جلاله يقرر أنه لا عذاب إلا بعد مجيء النذير، بعد مجيء الرسول. ولذلك يوم القيامة خزنة جهنم يبكتون أهلها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سأل الله العافية، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أو فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وفي سورة المؤمن في سورة غافر أو قبلها في سورة فاطر الله جل جلاله قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله جل جلاله يقيم عليهم الحجة بقوله: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكذلك في سورة غافر: إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى آخر الآيات. المقصود بأن هذه المواضع كلها تقرر أنه لا عذاب مستحق إلا بعد بلوغ الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أقول المبحث السادس في هذه الآية الكريمة أن جمهور العلماء استدلوا بهذه الآية على أن أهل الفترة ليسوا معذبين ابتداء، أهل الفترة الذين ماتوا بين رسول ورسول، ما جاءهم رسول فماتوا وهم يعبدون أوثانا أو كواكب أو أشجارا أو غير ذلك، هؤلاء لا يؤاخذون بفعلهم ذاك، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنهم معذبون استدلالا بالعمومات، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وكقوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وكقوله جل جلاله في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى غير ذلك من المواضع التي بين ربنا جل جلاله بصيغ العموم، كقوله: إن الذين ولا الذين يموتون وهم كفار، بأن كل من مات على الكفر فهو معذب. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات قد حققها الشيخ العلامة محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان، ثم بعد ذلك خلص إلى أن التحقيق أن أهل الفترة يوم القيامة يختبرون، وهذا الذي رجحه من قبله الإمام أبو الفداء ابن كثير في تفسيره، ونص على أن هذا هو معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري، وكذلك قرره غيره من أهل العلم بأن أهل الفترة وكذلك المجنون، من كان في الدنيا مجنونا وكذلك مجنون لا يدري ما كفر ولا إيمان، وكذلك الشيخ الهرم، وكذلك الطفل الذي مات بين أبوين مشركين، هؤلاء الأربعة جاءت الأحاديث الصحاح والحسان في أنهم يوم القيامة يؤمرون بدخول نار، فمن دخلها من أطاع فدخلها كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ومن أبى ألقي فيها. هذا الذي رجحه ابن كثير وقرره أبو الحسن الأشعري، وكذلك رجحه الشيخ محمد الأمين رحمة الله على الجميع، من أنهم يوم القيامة هؤلاء الأربعة، من كانوا من أهل الفترة بين رسولين، كذلك المجنون الذي أتته الرسالة وهو لا يعقل، ومثله الشيخ الهرم أي الخرف، ومثله الصغير الذي مات بين أبوين مشركين. هؤلاء جميعا يكلفون يوم القيامة بدخول نار، فمن أطاع فدخلها كانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، ومن أبى ألقي فيها، والله أعلم بما كانوا فاعلين. اعترض أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بأن الآخرة هي دار جزاء ليست دار تكليف، لكن العلماء رحمهم الله أجابوا على ذلك بأن الأحاديث إذا ثبتت فإنه لا يعترض عليها بمثل هذا. ثم إن التكليف يوم القيامة قد حصل، فإن الله تعالى قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه يدعى الخلائق جميعا إلى السجود فيسجد المؤمنون، وأما الكافر والمنافق فيعود ظهره كصفيحة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فلا يستطيعون لا يستطيعون السجود. هذا تكليف. ومثله أيضا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من أهل الإيمان الذي عذب في النار أو بقته ذنوبه، فطفق في النار يدعو ويستغيث: يا رب يا رب. يقول الله عز وجل له: ما شأنك يا ابن آدم؟ يقول: يا رب مر الملائكة فليحملوني إلى باب النار. فيأمر الله ملائكته، ثم بعد ذلك يقول: يا رب يا رب مر الملائكة فليخرجوني، فتخرج الملائكة خارج النار. فيقول: يا رب يا رب. يقول الله عز وجل: ما شأنك يا ابن آدم؟ يقول: مر الملائكة فليحملوني إلى تلك الشجرة، يعني بعيدا عن النار. فتحمله الملائكة، فيقول الله عز وجل: ولن تسألني غيرها. يقول: وعزتك لا أسألك غيرها. فها هنا تكليف، الله جل جلاله أمر هذا الآدمي الذي نجا من النار بألا يسأل الله شيئا سوى ما سأل. ثم بعد ذلك تتراءى له الجنة، فيقول: يا رب يا رب مر الملائكة فليدخلوني الجنة. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، يعني أنت غدار مثل ما كنت في الدنيا غدارا حتى دخلت النار، الآن أيضا تغدر بعهدك معي. فالله جل جلاله برحمته يدخله جنته. فالمقصود إخوتي الكرام بأن هذه الآية عامة في أنه لا عذاب إلا ببعثة رسول، إلا ببلوغ دعوة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال له: إن أباك في النار. ثم لما ولى الرجل دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار. العلماء رحمهم الله وجمهورهم قالوا: هذا الحديث لا يعارض به قطعي القرآن، فإن القرآن قطعي في المواضع التي ذكرتها في أنه لا عذاب إلا بعد بعثة الرسول. ونبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في هذه الآية الكريمة مباحث: المبحث الأول في قوله جل جلاله أمرنا قراءتان، قرأها جمهور القراء أمرنا من أمر يأمر، وقرأها يعقوب آمرنا بالمد، أصلها أأمرنا أي جعلناهم آمرين، جعلناهم آمرين. لما سكنت الهمزة الثانية فإنها قد أدغمت في الأولى وجعلت مادة آمرنا، أي جعلناهم آمرين. أو يمكن أن تكون الهمزة الثانية هي همزة المفاعلة، كما يقال عافاه الله، آمره الله أي جعله آمرا. ثم المبحث الثاني، ما معنى أمرنا؟ للمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي يشهد له ظاهر القرآن أن في الآية محذوفا، والمعنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة والاستقامة والإحسان ففسقوا فيها فخالفوا أمر الله، مثل ما تقول العرب أمرته فعصاني، أمرته فعصاني. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في سورة الأعراف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. فالله جل جلاله لا يأمر بالمعصية، لا يأمر بالفسوق، وإنما يأمر بضد ذلك. وكذلك الآية الأخرى، الله جل جلاله قال في سورة سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهؤلاء يعصون الرسل ثم بعد ذلك يتباهون ويتبجحون بكثرة الأموال والأولاد ويستدلون على ذلك بأن العذاب منفي عنهم. فالله جل جلاله بيّن أن الرسل جاءوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فقول ربنا جل جلاله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالطاعة والإيمان والاستقامة والإحسان، لكنهم خالفوا أمر الله عز وجل ففسقوا. القول الثاني بأن الأمر هاهنا مقصود به الأمر القدري الكوني وليس الأمر الديني الشرعي، الأمر الكوني القدري. والقرآن الكريم سمى ما يكون في ما يقع في الكون أمرا، كما في قوله جل جلاله ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر في هذه المواضع كلها مقصود به الأمر الكوني القدري، ما قدره الله كونا وقدرا. ثم القول الثالث بأن أمرنا هاهنا من قولهم أمر قوم فلان، بمعنى أنهم كثروا تناسلوا وتكاثروا. ولذلك أبو سفيان لما جاء لهرقل وطرح عليه هرقل تلك الأسئلة العشرة المعروفة ثم أجابه أبو سفيان عنها، وكلها متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان إذ ذاك كافر، قال له هرقل إنه رسول الله ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. خرج أبو سفيان وهو يقول لأصحابه من التجار لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى إن ملك بني الأصفر لا يخافه، بمعنى أن أمره امتد وكثر وصار عظيما. قالوا يشهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد خير مال امرئ مهرة مأمورة وسكة مأبورة. مهرة مأمورة أي كثيرة النسل، المهرة هي أنثى الفرس، مهرة مأمورة وسكة مأبورة، سكة الصف من النخيل مأبورة من التأبير. فعلى هذا المعنى قوله جل جلاله أمرنا مترفيها أي كثرنا أموالهم ونسلهم استدراجا لهم. فهذه ثلاثة معان. وإذا أردنا النون نون العظمة، الله جل جلاله يعظم نفسه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أيضا نهلك النون نون العظمة. أمرنا أي أمرنا مترفيها بطاعة الله جل جلاله ففسقوا وخالفوا، أو أن المقصود الأمر الكوني القدري، أو أن المقصود أمرنا أي كثرنا من قولهم مهرة مأمورة. قال الله عز وجل أمرنا مترفيها. المترفون جمع مترف، اسم مفعول من الترف، هو الذي استغرقه الترف. الترف بمعنى أنه ما كان له في الدنيا هم إلا الاستجابة لشهوات نفسه، فهمه بطنه وقبلته فرجه. وكما قال الأول لحى الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى من الدنيا لبوسا ومطعما يرى الخنص تعذيبا وإن يلقى شبعة يبت قلبه من فارغ الهم مبهما. هذا الإنسان همه الترف، همه أن ينعم، أن يأكل ويشرب وينكح ويلبس ويترأس ويتزعم ويكون آمرا ناهيا، هذا هو المترف. لكن بعد ذلك لا هم له في أن يعلي دينا ولا أن ينصر حقا ولا أن يغيث ملهوفا ولا أن يعين مظلوما ولا أن يقوم لله بأمر، هذا هو المترف. وما ذكر الترف في القرآن إخوتي وأخواتي إلا مذموما، ما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما. دائما هؤلاء المترفون هم أعداء الرسل، هؤلاء المترفون من أمثال الوليد بن المغيرة وأبي جهل عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف، هؤلاء هم المترفون. ومثلهم في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء الذين يحرصون على بقاء ما هم فيه من الترف والنعيم الدنيوي، ولذلك اغتروا بهذا النعيم، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمد ولا يحسبن الذين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون بأن هذا استدراج من الله جل جلاله. فربنا قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الفسق الخروج عن طاعة الله، الفسق الخروج عن طاعة الله إما بفعل الكبائر أو بالإصرار على الصغائر، من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أي العذاب، فحق عليها القول أي حق عليها عذاب الله جل جلاله. فدمرناها تدميرا، والتدمير هو تخريب البنيان وإزالة آثاره. قال ابن عاشور رحمه الله مستعار هاهنا للإهلاك، مستعار هاهنا للإهلاك، فإن المقصود إفناؤهم وإن بقي بناؤهم، يعني الله جل جلاله يهلك ولو بقي البناء. هذه الآية إخوتي وأخواتي يبين فيها ربنا جل جلاله أنه بعث رسله صلوات ربي وسلامه عليهم يأمرون الناس بالإيمان والانقياد لطاعة الرحمن، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويبينون لهم الطريق الموصلة إلى الله جل جلاله. لكن المترفين أهل الضلال، ممن همهم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هؤلاء يعارضون دعوة الرسل فيظهرون الكفر والفسوق والعصيان ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. حين يفعلون ذلك الله جل جلاله يدمر تلك القرى ويهلك أهلها. وها هنا سؤال قد يطرح في هذه الآية الكريمة، فيقول قائل بأن الذين فسقوا هم المترفون، فما بال القرية تدمر كلها؟ والجواب أيها الإخوة الكرام من وجهين. الوجه الأول أن غيرهم كان تبعا لهم، كعادة الناس الضعفاء الذين لا زبر لهم، هؤلاء دائما تبع للرؤساء والأقوياء والعظماء والكبراء. ولذلك القرآن الكريم قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي آية أخرى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وفي سورة إبراهيم قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهؤلاء لما كانوا تبعا لأولئك يطيعونهم يحاكونهم يقلدونهم، فالله جل جلاله يدمر على الجميع. هذا وجه. الوجه الثاني أن غير المتلبسين بالفسق الفاعلين للمنكر لما سكتوا عن أولئك فلم يأمروهم ولم ينهوهم عم العذاب الجميع، كما قال جل من قائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا ينجو إلا من نهى. أما من لم يتمعر وجهه ولم يكره المنكر ولم ينهى عنه فإنه مع الهالكين. ولذلك الحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما محمرة عيناه يقول أيقظوا صويحبات الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه صلوات الله وسلامه عليه السباحة والتي تليها. فقالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث المنكر امتد رواقه واشتد بنيانه وقويت أركانه وعلت أصواته، ثم بعد ذلك كثير من الناس خنس وسكت وتابع نسأل الله العافية، فإن العذاب يعم، لكن من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم يقول الله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكم هذا التعبير إخوتي وأخواتي في القرآن يأتي دائما للدلالة على الكثرة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ما أكثر القرون التي أهلكها الله من بعد نوح. والقرون جمع قرن، يطلق على المدة الزمنية المتطاولة، قيل القرن 100 عام وقيل القرن 40 سنة، ويطلق كذلك على الجيل من الناس الجيل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكم أهلكنا، النون نون العظمة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، وهو أول من عانى من المترفين الذين سبق ذكرهم. هؤلاء المترفون كانوا يقولون له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما نرى معك الأغنياء ولا الأمراء ولا الكبراء ولا السادة المطاعون، وإنما نرى معك الذين هم أراذلنا من أصحاب المهن القميئة والحرف الرديئة والفقراء والمساكين وما إلى ذلك. ولذلك نوح عليه السلام من بين ما قاله لهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وفي مرة أخرى قال لهم: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. لكن القوم مرة قالوا له: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومرة قالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ولذلك ربنا بين أنه أهلك ذلك القرن الذين كانوا في عهد نوح ومن بعدهم قرونا كثيرة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. بين ربنا جل جلاله بأن هؤلاء بعضهم نعرفهم وبعضهم لا نعرفهم، هذه القرون بعضها نعلمها وبعضها ما يعلمها إلا الله جل جلاله. قال سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. ذكر ربنا في سورة قاف 8 من تلك الأمم: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وفي سورة التوبة: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وبين ربنا جل جلاله ما أنزل بتلك الأمم من المثلات من العقوبات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لماذا يقول ربنا جل جلاله هذا الكلام: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ تهديدا لكفار قريش الذين عاندوا وكذبوا رسول الله وصدوا عن سبيل الله وآذوا أولياء الله من الصحابة الكرام. الله جل جلاله يهددهم مثل ما تهددهم حين ساق خبر قوم لوط. قال جل من قائل: إن في ذلك لآية للمؤمنين وإنا لبسبيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال جل من قائل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل من قائل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. كل هذا من باب التهديد لهؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم الآية كذلك فيها تطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ختمها ربنا بقوله: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني يا محمد، يا عبدي ورسولي، يا نبيي، يا خليلي، ما يفعله هؤلاء ليس بخاف على ربك جل جلاله. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء من أمر هؤلاء الذين يكذبونك ويعاندونك ويعارضونك يا محمد. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إخوتي وأخواتي، ذكر ربنا جل جلاله للقرون التي كانت بعد نوح عليه السلام يدلنا على أن الفترة التي كانت ما بين آدم ونوح كلهم كانوا على الإسلام، وقد بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري في صحيح قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وهذا المعنى يشهد له قول ربنا: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. من بعد نوح، نوح عليه السلام يذكره ربنا في هذه الآية لأنه كان أول رسول إلى الأرض، ولذلك يوم القيامة إذا استشفع الناس به يقولون له: يا نوح، أنت أول رسول إلى الأرض، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا عند ربك. لكنه عليه السلام يعتذر إليهم بأنه قد تعجل دعوته في الدنيا حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إخوتي وأخواتي، ختام هذه الآية فيه موعظة بليغة لنا معشر المؤمنين بأن الله جل جلاله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يقول المفسرون: لو كان ملك شديد البطش معروف بسفك الدماء وقد جمع الناس في صعيد واحد وبين يديه سيافوه وزبانيته وقتلته وحول هذا الملك بناته وحريمه، فإن هؤلاء الواقفين أمامه ما تحدث أحدهم نفسه بأن ينظر نظرة خائنة لحريم الملك، فضلا عن أن يكلمهن أو يراسلهن. لماذا؟ لأنه يخشى بطشه. فالله جل جلاله ملك الملوك يخبرنا بأنه خبير بصير، فجدير بنا أن نستحي من الله حق الحياء. أسأل الله أن يرزقنا ذلك.